أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 24، ما لو استأجر شخصا للقيام بجميع حوائجه في البيت، حيث يقع الكلام تارة في صحة هذه الإجارة، وأخرى في أن نفقات الأجير في المسألة 22 نفقات العمل المستأجر عليه، أما في هذه المسألة نفقات نفس الأجير، هل تكون على المستأجر أو تكون من جيب الأجير في المحل؟ فيكون قد ملكه بالإجارة جميع منافعه في المحل. هل هذه الإجارة صحيحة أو لا؟ هذا ليس بجديد، مضى معنا ما يصطلح عليه الأجير الخاص والأجير العام، مفرق بينهما، تارة يكون أجير لك ولغيرك في البيت، وأخرى يكون أجير لك أنت فقط، ويملكك جميع مثلا المنافع، فيقوم بكل المهام التي حينئذ تكون لك، إما ليوم أو لأكثر في البيت. وإذا أمر متعارف مثل ما هلأ الخدم بالبيوت، يملك حينئذ جميع حوائج، يعني يملك جميع حينئذ أعمال ومنافع تلك الخادمة في البيت. هذا روح وحقيقة حينئذ الإجارة في البيت. هل هذه الإجارة صحيحة أو لا؟ في الجواهر يقول ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز الاستئجار للإنفاذ في حوائجه على الإجماع، اتكالا على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك. معبر عبارة عم تشير لواقع المطلوب. أولا يعني لابد وأن تكون تلك الاحتياجات وأن تكون تلك المنافع التي يطلبها المستأجر من الأجير أن تكون مقدورة بالنسبة للأجير في البيت، وإلا لو لم تكن مقدورة سوف تبطل الإجارة، إما لعدم ملكه لتلك المنافع فلا يصح أن يملكها بالإجارة، إما كلا أو بعضا. ربما هو حاطط راسه مثلا استأجروا لحتى ينظف له البيت مدري شو، فإجا صار بده شو يعلم له ابنه بالجامعة مثلا دروس الرياضيات وكذا، وهو غير قادر مثلا عليها في البيت، فحينئذ لا شك أنه بهالمقدار سوف تكون باطلة الإيجار لعدم القدرة على إنفاذ تلك الحوائج التي يطلبها منه في البيت. ومر معكم عدم القدرة تكون حينئذ منشأ لعدم الملكية فتبطل إجارة لهذه النقطة، أو أنه لا لعدم القدرة على التسليم، إذا تقدم معنا بما لا بسيط عليه فيراجع ثبت. هذا من جهة. من جهة أخرى لابد وأن تكون حينئذ تلك المنافع مضبوطة، إما أن يكون هنالك متعارف فيتكل على ما هو المتعارف في البيت واضح، مش انه مثلا عصير الفرض يفيق الساعة 2 بالليل يقول له يلا مثلا نضيف للشغل الفلانية وكذا، قطعا وجزما خارج المتعارف، وان ملكه جميع حينئذ منافعه واعماله في البيت بس بالشكل المتعارف اللائق حينئذ بحاله في البيت. والمتعارف يكون هو الميزان في ضبط تلك المنافع التي يملكها الاجير للمستأجر، والتي بها تخرج تلك المنافع عن كونها مجهولة ولا توجب أن تكون مثل هذه المعاملة غررية في البيت. فالذي به نتقي عن بطلان هذه المعاملة كون تلك المنافع متعارفة وكون تلك المنافع مقدورة في البيت. متعارفة حينئذ رح يضبطها بالمنافع، حينئذ تعرف أن الساعة كذا الساعة كذا، نهار الأحد مثلا بالنسبة له إجازة، هذا بالنسبة للمقدار والكم. بالنسبة للنوع أيضا في البيع، مش إنه بيجي مثلا على سبيل الفرض بده عم يعمر له حائط بيصير يحمله مثلا كيس بطون مثلا وزنه مثلا 100 كيلو على سبيل الفرض او كذا، احسن ما يوفر حاله ما يجيب عامل ومدري شو. لا، الشيء يكون متعارفا في البين هو الذي كما وكيفا في البين، نوعا ومقدارا، وبها يسلم عن الجهالة في البين، وأن تكون حينئذ تلك المنافع مقدورة بالنسبة له، لا أن يطالبه منافع غير مقدورة بالنسبة لي الأجير في البين. بها حينئذ تكون هذه الإجارة صحيحة بلا أي إشكال. إنما الكلام في الشق الثاني، وهو ولأجله عقدت هذه المسألة 24، أنه هل تكون نفقة الأجير، إنه إذا الأجير واضح بالأجير الخاص، عفوا بالأجير مثل مستأجر خياطة الثوب راح يأكل ببيته ويقعد ببيته عم يأكل ما بدش. هلأ ببلادنا متعارف إنه واحد عم يشتغل عنده طول النهار مثلا بالبطون بالعمار أو بالورقة أو بكذا بيحط له أكل، مش يعني كلام أخلاق، مش إنه ملزم بالنفقة في البحن. هذا متعارف إنه هذا اللي يقعد طول الوقت وين بده يروح يأكل وين بده، لكنه ضمن انه هيك يعني انه عم يعمل مليح، مش انه جزء حينئذ من النفقة في البيع، يعني جزء من المطلوب منه في البيع. انما الكلام بانه لا، واحد حينئذ قاعد من الفاجر مثل هيدي مثلا الخاطب من الصبح لعشية عند المستأجر في البيع، واضح قاطع مش لحفية تروح تاكل برا بدأ تأكل مثلا ضمن البيت، هل حينئذ تحسب تلك النفقة، نفقة الأكل والنوم والشو الآخره من كيسها أو لا، فتخصم من النفقة في البيت ومن الأجرة، أو أنها تكون على المستأجر، فالمستأجر يطالب على وبالأجرة التي يبذلها لتلك الخادمة، يطالب أيضا بنفقتها من المأكل والملبس المسكن والمشرب، بل حتى الطبابة مثلا في البحر. في المسألة قولان، الأول كونها على الأجير، ليش؟ لأن الإجارة لا تقتضي إلا لا تدعو إلا إلى ما تعلقت به في البحر، والإجارة تتعلق بالنسبة للمستأجر ببذل الأجرة المسمى، بالنسبة للأجير بذل حينئذ المنفعة في البحر. هودي والنفقة، نفقة الأجير شيء خارج عن فحوى ومضمون ومقتضى الإجارة بالكلية، لا تدعو لا كل من المستأجر ولا كل من الأجير حينئذ إلى شيء. مر معكم أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، بدك تلتزم بعموم أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يا أيها الأجير، إنه بدك تسدد حينئذ منفعة العمل للمستأجر، يا أيها المستأجر سدد أجر المسمات للأجير في العمل. أما النفقة هي خارجة عن فحوى وعن مقتضى إذن الإجارة بالنسبة له في البحر، واضح. وهذا هو مختار السرائر والتذكرة والمختلف وجامع المقاصد والروضة ومجمع الفائدة والبرهان وغير هؤلاء. وذهب المحقق قدس سره في الشرائع إلى كونها على المستأجر، وقد حكي ذلك عن النهاية والقواعد والإرشاد والروض. دليلهم، دليل عندهم في رواية لسليمان بن سالم التي سوف نقف عليها في البحث. إذا حاصل المسألة بكل خلفياتها في البحث، طيب ما هي الرواية؟ وهي رواية الباب العاشر من أحكام الإجارة، الحديث الأول، وما فيش إلا حديث واحد في البيت، الكليني بإسناده إلى سليمان بن سالم، وهي هيك الرواية، محمد بن يحيى عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى اللي هو المعروف بأبي الفضل الوراق عن يونس، لهون الرواية ما فيها شيء، عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمات على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه، فيصيب عنده يعني من الأجير، يصيب عنده عند الداعي في البيان. الأجير هو المدعو في ذيك الداعي، ما يغنيه عن نفقة المستأجر. فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر، إذا هو لو لم يدعه، يعني لو إنه هو إذا هو لم يدعه، يعني إذا ما دعاهش أحد أصحابه، رجل من أصحابه في البين، فإذا النفق فكافأه به الذي يدعوه. يعني شو مثلا عصر الفرد قاعد عنده شهر أو شهرين فنفق عليه، قديش كانت النفقة؟ قال نفترض 50 درهم عن الشهر، 100 درهم عن الشهرين في البيت. فقام عمل له حساب هيدا الأجير وضبط بظرف وعطاه المكافأة لمن لي الداعي في البيت. قال فيدعوه رجل من أصحابه إلى منزله الشهر والشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر. فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر والشهرين، إذا هو لم يدعو، إذا ما دعاه شكين بده ينفع حاله، فكافأه به، أعطيه شو بعنوان المكافأة وهكذا، الذي يدعوه. فمن مال من تفت، فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ أي المكافأة يخرجها الأجير من كيسه ومن نفقته، أو أنه يخرجها من مال المستأجر؟ قال إن كان في مصلحة المستأجر، يعني هيدي المكافأة ومشو لآخره والدعوة وروحته لعنده والتلبية الأجير لذلك الرجل من أصحابه، إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، من مال المستأجر، وإلا إن لم يكن في مصلحة المستأجر فهو على الأجير، لأنه مكافأة هاك طلعت منه. وعن رجل، يعني سأل أيضا، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات ولم يفسر شيئا، وفي نسخ التهذيب ولم يعين شيئا، على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال على المستأجر. ورواه، روى هذا الحديث الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم. البحث في هذه الرواية، تارة في سند الرواية وأخرى في دلالة الرواية. قبل ما نحكي بدلالة الرواية نرجع شوي لفقه الرواية في البين، شوي ما بده شيء بس مرأة سريعة يتضح إذن المقصود بالرواية. عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا، واضح، بنفقة ودراهم مسمات على أن يبعثه إلى أرض، إلى أرض يقوم هنالك بمهام حينئذ تلك الأرض، ينفذه إلى أرض فيقوم بمهام. فلما أن قدم وصل لتلك الأرض المبعوث والمرسل إليها فيها، أقبل رجل من أصحابه. هلا أصحاب من؟ أصحاب الأجير أو أصحاب المستأجر؟ هيدي اللي بعدين فسرها الإمام عليه السلام. فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله، إنه ليش بدك تبقى هون بهاي الأرض؟ قطعا بالأرض بده يكون فيها شي بيت صغير، إنه مثل مزرعة في البيت، فبيكون هك غرفة ومنتفعات، أحسن ما يبقى بها المكان. يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين، فيصيب عنده من طعام ولباس ومأكل ومشرب ونوم، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، يعني بحيث أنه مش بحاجة لنفقة. وكأنه المفروغ في ذهني سليمان بن سالم أن نفقة الأجير هي على من؟ على المستأجر في البيت. إذا قال فيصيب عنده، يصيب الأجير عنده، عند هذا الذي دعاه اللي هو رجل أصحابه، ما يغنيه وما يستغني به عن نفقة المستأجر، آكل شارب نائم في البيت. فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر، إنه قديش لو كان هو بده يقعد لحاله بهالبهتار وعم ياكل ويشرب، قديش كان بده يصرف على حاله في بين 50 درهم خلينا نفترض بالشهر. فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه، إلى ما كان ينفق عليه بالشهر أو الشهرين، إذا هو ذلك الداعي اللي هو رجل أصحابه لم يدعوه، قديش مثلا قيمته 50 درهم 100 درهم، فكافأه به بهالمقدار الذي يدعوه. فمن مالي من تلك المكافأة؟ هود 50 درهم أو 100 درهم اللي دفعهم الأجير لذلك الداعي حين إذن. فمن مالي من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: إن كان في مصلحة المستأجر، وقت اللي راح لهونيك واللي دعاه، يعني التلبية دعوته كانت حينئذ تصب في مصلحة حينئذ المستأجر في البيت، يعني مثلا عشو الفرض أنه وقت اللي وصل لهونيك شيفوا هذا الرجل اللي هو يكون من أصحاب المستأجر، وانت مثلا اجير عند احد اصحابنا وعند احد اعزائنا ومش مناسب انك تبقى هون، تعب تدفع عنا وبتاكل عنا وبتشرب عنا، ومنها تنطلق بحركه وبنشاط لحتى تعمل مثلا في الارض. ان كانت هيدي الدعوه وبالتالي المكافاه التي جاءت عقيب تلك الدعوه في مصلحه المستاجر، فهو من ماله يعني مال المستاجر، والا لا ما كانش مصلحة المستأجر. هكذا شبرأة كانت من طرف حينئذ الأجير، ليس إلا فهو على الأجير. هذا هو مضمون الرواية عن فقه الرواية. هلا الدلالة رح تجي. وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمى، يعني مثلا خلينا نفترض بعشر درهم، ولم يفسر أو ولم يعين بحسب نسخة التهذيب، ولم يعين شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان بس هذه الأجرة وما عين حينئذ شيء آخر في البيع، مش مثل هيدك رجلا بنفقة ودراهم مسمات، لا هان قال بنفقة مسمات ولم يفسر أو لم يعين شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى. هلا عم يسأل، طيب مؤونة الأجير تفت شو؟ مؤونة الأجير من قبيل غسل الثياب، بدها مي وبدها يومها كين الأشنان ومدري شو الأخري بعدها صار الصبور والحمام أيضا، فعلى من؟ قال على المستأجر. واضح، يعني مفروغ أنه كان النفق على المستأجر في البيت، بس أنه حتى من قبيل غسل الثياب ومن قبيل الحمام لا بيتحمم ولا ما تحمم، ما إلى رابط حينئذن بعمله في البين، أو اختسل أو ما اختسل، إلى ربط في عمله حينئذ. فيسأله أنه هيدي على من هذه النفقة؟ قال على المستأجر. هيدا تمام الرواية بحسب السند الكليني عن محمد نحي عن أحمد محمد ابن عيسى عن العباس بن موسى أيضا ثقة، عن يونس اللي هو أحد أصحاب الأجماع، عن سليمان بن سالم. مشكلة بالنسبة لسليمان بن سالم في هذا. سليمان بن سالم بتراجعوا بكتب الروايات ما إله إلا روايته، بكل كتب الروايات سليمان بن سالم لم يعثر له إلا على روايته، فمن جهة هو غير معروف في البلد، من جهة ثانية أيضا توثيق بمعنى التوثيق ما فيه له. واضح. هلا السيد الحكيم رحمة الله عليه عبر عنه بالخبر الصحيح، ومحل تاني بالتعليق يقول على ما في الصحيح. واضح. في الصحيح اللي هو رواية سليمان بن سالم معنا حينئذ غير هذه الرواية. تابعه على ذلك صاحب مهذب الأحكام السيد عبد الأعلى السبزواري عبر بهالتعبير، وكذلك صاحب الجواهر قدس سره قال وصف الخبر بالصحيح عن الخبر وصفه بالصحيح. واضح. نعم الميرزا حبيب الله الرشدي إذا بتشوفه بش اسمه بشرح الإجارة له ذكر أنها مروية بسند صحيح إلى سليمان بن سالم المجهول، عبر عنه بسليمان بن سالم المجهول في البلد، هو عين المذكور أيضا في مفتاح الكرامة حيث قال في الصحيح إلى سليمان مش بن سالم قال بن خالد كمان. واضح المجهول الذي لم يذكره علماء الرجال فيه. هذه المشكلة الأولى، هو سليمان بن سالم ما فيش عنا بن خالد. واضح هذه المطلب الأول. المطلب الثاني، قال سألت أبا الحسن، قال سألت أبا الحسن في البحر اللي هو الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه، على بيقول أبا الحسن على الإطلاق، أبو الحسن أبو الحسن لا لا, لا سوى أبا الحسن حسن في يعني الإمام علي سلام، بس بالرواية يطلق أبو الحسن أو أبو الحسن الأول أو أبو الحسن الماضي، هذه التعبيرات يراد بهم الإمام القاضي صلوات الله عليه. هلأ جملة من الفقهاء صاحب المسالك وفي الروضة البهية وفي حاشية الشهيد الثاني على الشراء وفي جامع المقاصد وإيضاح الفوائد ومختلف الشيعة العلامة وكفاية الأحكام للسبزواري إنه هذه الرواية هي رواية سليمان بن سالم عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذا اللي ذكروه في البيان، مع أنه أبا الحسن على الإطلاق هو الإمام القاضي صلوات الله عليه، أبا الحسن الأول أبا الحسن الماضي، وأبا الحسن على الإطلاق المقصود به الإمام القاضي صلوات الله وسلامه. هلا هاي شغلة بس انتبهوا لمش أنه على كل حال. فالمشكلة بالنسبة لي سليمان بن سالم، هلا ليش عبر السيد الحكيم بالصحيح وصاحب الجواهر و صاحب مهذب الأحكام تبعه على ذلك؟ لعله لأن هذه الرواية إلى يونس بن عبد الرحمن بسند صحيح فيها البين، لأن الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى اللي هو قلت لكم أبي الفضل الوراق في البين ثقة عن يونس، فالرواية إلى يونس رواية صحيحة. عن سليمان بن سالم لو في تضعيف لسليمان بن سالم قلنا فيه، بس ما في تضعيف، غايته أنه غير معروف في البين ولم يرد فيه توثيق، فلنأخذ حينئذ بهذا التوثيق العام للكش للتصحيح ما صح عن 18 شخص لأن أصحاب الإجماع من شهد من عرفوا بال فقاهة وشهد لهم حينئذ بذلك، أحدهم كان يونس بن عبد الرحمن في البحر. تصحيح ما يصح عنه، ما يصح عنه أنه صح، أنه الإسناد إلى يونس صحيح في البحر، فتصحيح ما صح عنهم أنه الإسناد لهم صحيح، فما يأتي بعضهم حينئذ تصحيحه في البحر ممن شهد لهم بالعلم وعرفه بالفقاهة وبشور الآخره، أحدهم يونس بن عبد الرحمن اللي هو الطبقة التالتي في البحر، يعني ثلاث طبقات عملهم هو بالطبقة التالتي لأنه أصحاب الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا في محله نقاشنا وقلنا أنه لا يرجع لي محصل في البحر. على كل حال هذا حاصل ما ارتبط بسند الرواية. بدلالة الرواية هنالك موضعان في الرواية يحاول من خلالهما استفادة أن النفقة ابتداء تكون على المستأجر وليست على الأجير في البحر، بدليل قوله فيصيب عنده أولا، هو في ارتكاز كان يعيشه السائل سليمان بن سالم والإمام عليه السلام أقره على ذلك الارتكاز، ما نبهه أنه من قال لك أنه لا النفقة هي على المستأجر، النفقة الأجير بدها تكون على الأجير في البيت، لما يقول له فيدعوه يعني قدم أقبل رجل أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر. واضح يعني كأنه النفقة المطلوبة للأجير هي على المستأجر في البيت، بعدين بيجي بيحسبها وبيقوم حينئذ بده يكيفه بهالمقدار اللي لو لم يكن الأجير عند ذلك الرجل من أصحابه في البنك بده ينفق، فجمع المقدار ودفعه وأرسله إلى حينئذ ذلك الداعي مكافأة في البنك، هل تكون من مال المستأجر أو من مال الأجير في البنك؟ يعني لو وجد متبرع في البنك بالنسبة لتلك حينئذ الأجرة. كانت الأجرة نفقت الأجير على المستأجر في البيت، فوجد متبرع فتبرع له حينئذ بتلك النفقة في البيت. فهل حينئذ هذا الذي تبرع له بالنفقة كافأه مقابل ما تبرع عليه النفقة، هل تكون من كيس المستأجر أو من كيس الأجير؟ يقول له الإمام: إن كان ذلك من مصلحة المستأجر فهي من كيس المستأجر، وإلا فهي من كيس الأجير في البحر. هذا المطلب له. المطلب الثاني أيضا عن رجل استأجر رجلا بنفقة المسمات ولم يفسر أو لم يعين شيئا، يعني بالنفقة ما عين، على أن يبعثه إلى أرض أخرى. طيب عم يسأل: فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام على من؟ قال: على أنه يعني كأن نفقة الأجير هي على المستأجر، وإنما السؤال عن حدود نفقة الأجير لأنه لم يفسر ولم يبين له شيئا بالنسبة لتلك النفقة، من قبيل مثلا غسل الثياب ومن قبيل مثلا الغسل في البين أو الحمام عفوا. هل يكون حينئذ على الأجير أو على المستأجر؟ مفروغ عن أصل أن نفقة الأجير هي على المستأجر، لكن حدود تلك النفقة هل تشمل وتطال غسل الثياب والحمام أو أنها لا، بس أكل وشرب ومنيمة وإلى آخره؟ قال: على المستأجر. يعني نفقة الأجير لا تقصر فقط على أكل وشرب ونوم في البين، وإنما تشمل حتى من قبيل غسل الثياب والحمام، يعني حتى هي الأشياء الكمالية في البيت، مش بس الأشياء الضرورية التي يعني افترض أنه اشتغل بالأرض وتيبه وسخة ما خربتش الدين، أو كان مثلا بدنه مش نظيف ما خربتش الدين، بيشتغل ونفسيته مش مرتاحة، مش مشكلة، بس بيشتغل في البيت، بخلاف الأكل، بخلاف الشرب، بخلاف النوم، ما في يشتغل ومش عبينين، أو ما في يشتغل هذيك، يعني كأنه نفقات الأجير تكون ضرورية حينئذ في العمل الذي أنفذه عليه. أما هذه بتكون لا، ليست نفقات ضرورية، نفقات كمالية في البين، غسل الثياب أو إنه الحمام في البين والتنظيف وإلى آخره. في يشتغل حتى هو تيبه وسخة، في يشتغل وهو حتى مش نظيف في البين لما يدخل مثلا إلى الحمام في المقام. فيقول الإمام عليه السلام: حتى تلك النفقات الكمالية للأجير هي على المستأجر، فضلا عن النفقات الأساسية اللي هي قبيل الأكل والشرب والنوم في البين وإلى آخره. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للاستدلال على هذه الدعوة التي ذهب إليها جمع من الأعلام، منهم صاحب الشرائع وحكي عن النهاية والمختلف والقواعد والشو إلى آخره كما ذكرنا في البين. تأتي التتمة إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.